سبيل النجاة، سبيل النجاة، سبيل النجاة، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما حديث أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فكان على العاقل أن يبحث عن هذا الطريق الوحيد للنجاة، طريق في وسط 73. فالأمر إذن مشكل، ليته طريقين، 3، 4، يمكن للإنسان أن يميز، لكن 73 طريقا والنجاة من طريق واحد، فكان الأمر جدا مشكلا. هذا الطريق الواحد هو الذي تطلبه من الله عز وجل 17 مرة في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. وهو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى الطريق الوحيد سماه الله صراطا، والطرق الكثيرة سماها سبلا، لأن الصراط أقوى. ولفظة السبل يظهر منها أثر المنفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فيمكن أن تحقق سبيلا من هذه السبل: جاه أو سلطان أو مال أو متعة، هذه كلها سبل لكنها قصيرة وهامشية لا قيمة لها. إنما طريق الله عز وجل طويل جدا لكنه مستقيم. الطريق إذا كان متعرجا تحتاج إلى علامات إرشاد، إن في منحنى قادم، إنك هتاخد يمين، بدون هذه الإشارات يضل الإنسان. إنما الطريق المستقيم لو أعمى لا ينحرف عن مشيته يصل. فطريق الله عز وجل طويل نعم، لكنه مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق الوحيد أليس أولى أن تبحث عنه أكثر من بحثك عن لقمة الخبز في بلاد الكفر؟ أليس هو أولى أن تسأل عنه الليل والنهار كل من تلقى من أهل العلم من نجاه وأين هذا الطريق وما علامته؟ اعلم أيها الكريم أنك لست أذكى ممن ضل، ولست أشد عبادة منه. خوارج الذين خرجوا على الصحابة، ترى هل أنت أذكى منهم؟ الجواب لا، هم أذكى بكثير. المعتزلة وسائر الفرق 73 كان رؤوسها من أذكياء العالم. هذا عمرو بن عبيد كان المأمون أمير المؤمنين، إذا رآه ينشد أبياتا يقول كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، يخضع لزهده. يقول كلكم طالب صيد، اول ما يجي عند امير المؤمنين عايز يصطاد صرة فلوس، فيدخل يتكلم اي كلام فيه مداهنة. كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد، رويد والمشي البطيء، وعادة لا يمشي مشية بطيئة الا رجل له مأرب، انما الرجل الذي لا يلوي على شيء تجد جاد جدا في مشيته وسريع، انما الذي يمشي رويد ويتلفت يمنة ويسرى هذا له مآرب. كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد من رؤوس الضلال ومن اذكياء العالم، ومع ذلك ضل. طب كيف ضل هذا وانت اهتديت ولست مثله في ذكائه ولست مثله في عبادته؟ رسول عليه الصلاة والسلام وبيقسم غنائم حنين، جاءه الرجل ذو الخويصرة وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فأراد خالد بن وليد أن يضرب رأسه فقال دعه فإن له أصحابا، وفي الرواية الأخرى قال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. تعرف قتل عاد؟ لما الله عز وجل استأصلهم فصاروا كجذع نخل منقعر، يعني قتلا ذريعا لا يرحمهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيصف وينعت هؤلاء الأقوام لمن؟ أليس للعباد الزهاد الأكابر السادة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود، شاولهم الصحابة الذين يضرب بهم المثل في الجد في العبادة. عبد الله بن عمرو بن العاص قال جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله افرضه علي، افرض علي أن أنا أقوم بالقرآن كل ليلة، فأبى. قال لعله أن تقول بك حياة، وقد قالت به حياة، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كره أن يقل في العمل عما تركه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهو عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قصته مشهورة، تزوج امرأته وفي ليلة الزفاف تركها وأقام الليل، قال لشدة ما كنت أجده من العبادة، عنده حب وغرام إنه يقوم الليل، هذا الغرام أتلف عليه ليلة الزفاف، وكان أبو عمرو بن العاص يعلم منه هذه الخصلة، فتخوف أن يكون فعلا قام الليل وترك المرأة، فجاء في الصباح وسأل المرأة، سأل كنته زوجة ابنه ماذا فعل عبد الله، قالت نعم العبد لربه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، قال فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها، وجعل يقول له كذا وكذا، وشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من قصته ما تعلمون. يبقى لما عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عبد الله كيف تصوم النهار، يقول أصوم الدهر كله، يصوم كل يوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الله أنت ومن على شاكلتك سيأتي زمان ينبغ فيه رجال يصلون صلاة، ثم أنت تحتقر صلاتك وتقول هو أنا بصلي، دلع بجانب صلاة من؟ هذا المخلوق. صيام تقول أنا هذا ليس صياما، لما يصوم كل يوم أين الفراغ؟ كل يوم يصوم ومع ذلك يحتقر صيامه إلى صيام هؤلاء، وكل ليلة يصلي إلى الفجر ومع ذلك يحتقر صلاته إلى صلاة هؤلاء، كيف تكون عبادتهم إذن؟ إذا منتهى الجد في الصلاة، منتهى الجد في الصيام، منتهى الجد في قراءة القرآن، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجون من الدين كما يخرج السهم، ما نفعته صلاته في تثبيت إيمانه ولا أقدامه على الطريق الحق، ولا نفعه صيامه في تثبيت أقدامه على الطريق الحق، كلما رأى مبتدعا يلوح براية تبعه. أفأنت أشد عبادة من هؤلاء؟ إذن لماذا ضلوا؟ قلت لك إن الأمر شائك وصعب، وحري بك أن تبحث عنه في وسط 73 طريقا، تفتش عن هذا الطريق الوحيد للنجاة. المسلم العاقل لا يني الليل والنهار يسأل كيف النجاة، وهو أولى من زيادة الدخل. كل ما شئت، ما زاد عن حاجتك إلى المجاري، والبس ما شئت إلى بلا. هذا كل ما يبحث الناس عنه، وما قطعوا أرحامهم بسببه، وما سافروا إلى بلاد الكفر بسببه. شو المال، البطن والفرج. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول اطرقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ يبقى صعب عليك المسألة. والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يترك البيان، وما ترك لنا شيئا مشكلا قط ليس له حل. قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ونحن لا نعلم أبدا طريقا ليله كنهاره إلا هذا الطريق الوحيد. إذا لا تقل أنا مشيت بالليل فضلل، لأن الليل كالنهار. قال أبو ذر وقد أبصر طائرا في السماء، ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم. وقال الله عز وجل ممتنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أين أتينا؟ أتينا من الجهل وقلة المبالاة بالبحث عن الطريق الوحيد وسط كل هذه الطرق، وأن هذا صراطي مستقيما هو ده الطريق الوحيد. إن العبد لا يصدر إلا من طريقين، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذان هم الطريقان، هواه وهدى من الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الطريق الأول، واتبع هواه، أدي الطريق الثاني. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الطريق الأولاني، ولا تتبع الهوى، أدي الطريق الثاني. فإن لم يستجيبوا لك، أدي الهادي الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أدي الطريق الثاني. إذا الآيات كلها بتدور على أن العبد يصبر إما عن وحي وإما عن هوى. يبقى ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، يبقى هو الوحي. إذا لم يتبع العبد الوحي فما إلا الهوى، ما ثم إلا الهوى. أهل البدع برغم ذكائهم وبرغم جدهم وعبادتهم ضلوا، لأنهم خالفوا أهل الحق في منهج التلقي وفي طريقة الاستدلال. هذا هو سبب ضلالهم، منهج التلقي كما في الآيات التي تلوناها. الوحي لا تصدر إلا عن وحي، عن قرآن وسنة، هذا أعذر لك. حتى لو زلت بك القدم وضاق عصنك في فهم الآية عذرت، قلت يا رب اجتهدت في طلب الحق من هذه الآية فلم أصب. هذا بخلاف الذي يعبد الله على غير وحي. ولذلك العلماء قالوا بالنسبة للقانون الوضعي، قانون اللي هو تمشي به الدولة الآن في المحاكم في الجنايات وفي العقوبات وفي القصاص، كل القوانين التي في المحاكم الآن ضلال مبين، وهي على خلاف الشرع. ما بقي لنا من ديننا في المحاكم إلا قانون الأحوال الشخصية، وبدلوه أو بدلوا أكثره. وثيقة المرأة الآن يريدون الإجهاز على البقية في القانون اللي هو مستقى من مذهب أبي حنيفة. حتى لو كان قولا مرجوحا في مذهب أبي حنيفة فهو خير من القانون الفرنسي، ومع ذلك الآن بيزحفوا على البقية في القانون، قانون الأحوال الشخصية. فلو جاء رجل فقضى بالقانون الوضعي في قضية ما فأصاب حكم الله فهو مأزور غير مأجور، ولو حكم بشرع الله وأخطأ فهو مأجور غير مأزور. ما هو الفرق؟ الفرق إن هذا الرجل الأول اعتمد في الأصل على غير ما أنزل الله، أصاب الحق أو لم يصب لا قيمة له، لا قيمة له. إنما من لطف الله بنا أن الرجل إذا أفرغ وسعه في طلب الحق واعتمد على الأدلة الشرعية وأخطأ يصيب أجرا واحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. له أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والأول له أجر الاجتهاد فقط. يبقى برغم أنه أخطأ إلا أنه يؤجر أجرا واحدا. الأول أصاب حكم الله عز وجل لكنه مأزور. السبب أنه لم يعتمد على الوحي قرآنا وسنة، وهذا هو الأصل، لأن الحكم ليس له إلا وجهين فقط: إما وحي وإما هوى. إذا أول السبيل وأنت تفتش عن الطريق الحق وسط هذا الركام من الطرق أن تبحث عما كان عليه الأصحاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة وعقيدة. كانوا أقل الناس تكلفا، سمة التكلف غير موجودة أبدا، حتى الورع، ورعهم برغم أن الورع يحمل العبد على التكلف بترك المباح، ترك المباح تكلف. يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن رجلا جاء يطعم عند رجل آخر فقال: هذا الدجاج أذبحته أنت بنفسك؟ قال: لا، لكنه مذبوح في بيتي. قال: من الذي ذبحه؟ امرأتك، امك، اخوك، ابن اخيك؟ ما ورعه؟ كيف يصلي؟ الرجل بيسأل كل هذه الاسئلة بقصد الا يأكل لحما ذبحه رجل لا يصلي. يبقى هذا ورع، او هو داخل في جملة الورع، لا يريد ان يطعم شيئا فيه شبه، ومع ذلك يلوح عليه اثر التكلف، لان هو مخالف لسائر الأدلة التي تبين لنا أن الأصل في ديننا اليسر، وما لم يأتك لا تتعنى البحث عنه فتضيق على نفسك. واحد يدخل الأسواق، معروف الأسواق، كثير من أموال الأسواق سرقة وغصب، وكثير من المحلات قائمة على قروض ربوية من البنوك. فلو دخل رجل محلا تجاريا فسأله: يا فلان، أتقترض من البنوك؟ يا فلان، أتجري المبايعات على الحل ولا أنت بتقع في المبايعات المحرمة؟ كان ذلك تنطعا، وهو يضيق على نفسه دائرة الحلال. إنما لو دخل واشترى، ما على المحسنين من سبيل، فما يقال له: لما لم تسأل؟ لكن لو سأل وعرف ثم احتاج بعد ذلك فاضطر إلى الشراء يلام، ويقال له: فتشت وتعنيت ولم يطلب منك، برغم ان التفتيش ده داخل في دائرة الورع ولو في الجملة. الصحابة حتى في ورعهم لا يلوح عليهم هذا التكلف، وقلما وجدنا صحابيا يسأل مثل هذه الأسئلة، لكن ورعهم عليه نور وهالة، ان هذا يتمشى مع فطرهم، ليس عندهم تكلف في الأصل. فأنت في أول بحثك حتى لا تتوه اطلب سير الصحابة، واقرأ تراجمهم، وانظر كيف كانوا يركعون ويسجدون، كيف كانوا يذكرون الله عز وجل. ثم انظر في سير التابعين وكيف تأسوا بهؤلاء الصحابة حتى تتدرج إلى العلماء المتبوعين، لأما الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق ابن راهوي. كل هؤلاء السادة لما تقرأ سيرهم وتمشي على طريقهم، ولو تقلدهم في بعض ما تقرأ، لا تقرأ إزجاء للفراغ. يعني الإمام أحمد رحمه الله أصيب بوجع، فدخل عليه بعض أصحابه وهو يئن من المرض، فقال الإمام أحمد له: حدثنا. وأحمد هو أحمد، يعني الذي يحدثه الآن لا يساوي نصفه ولا نصيفه. فقال: حدثنا فلان عن فلان عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. قال: فما أن أحمد بعدها، يطلع من طاووس تابعي وأي حجة في كلام التابعين ولا في فعل التابعين؟ إنما الحجة في كلام الله ورسوله، والائتساء يكون بالصحابة. لكن أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل، لا يجهل قدر طاووس، وكانوا إذا رأوا كلمة الحكمة تخرج من أي فم وصادفت عندهم موضعا يتبعونها. ولما سئل بعد ذلك عن أنين المريض قال أكرهه لأن طاووس كان يكرهه. ثم الإنسان يتأسى بمن سبقه من أهل العلم. لما كانت محنة الإمام أحمد قال وجلدت في يوم الاثنين وكنت صائما 300 جلدة حتى أغمي عليه عدة مرات، يفيق ويضرب ويغمى عليه. قال فجاءني رجل لا أعرفه وقال يا أحمد اصبر. قال فكلما جلدت ذكرت الرجل وكلمته وتجلد. من هذا الرجل؟ ما قيمته؟ لا نعرف له رسما ولا اسما، ومع ذلك صار إماما لأحمد. قال يا أحمد اصبر. الأمر بالصبر عليه آيات كثيرة وأحاديث، لكن كان يتأسى. فأول ما ينظر الإنسان إلى الهدي، هدي الصحابة، وكيف كانوا يوجهون التابعين، يحاول بأن هو ينفذ ولو جزء مما قرأ. يعني الأنين، أنين المريض، أنت بتسمع هذا الكلام تقول أنا أكون مثل الإمام أحمد، إذا مرض أنا لا أئل. يبقى أنت تأسيت، تعرف إن فيه مريض متعب ومريض مريح. المريض المتعب أول ما تدخل يجأر بالشكوى، طب أنا أعمل إيه؟ أنا بذلت الوسع، أتيت بالأطباء وأتيت بالعلم، فعلت كل ما يستطيع البشر، ومع ذلك ده بيئن. أنا قلبي وجع، لا أستطيع أن أنام عن الآخر بسبب هذا المريض المزعج، وفي مريض مريح. إذا دخلت عليه الحمد لله، رضا الحمد لله، لا تشغلش نفسك بي، ويقول هذا كم وهو يتوجع. فتصور لو أن هذا المريض ترك الأنين لأراح هؤلاء الجلوس، بدل ما يمضي أبوه أو أخوه أو أمه إلى عمله وهو موجوع، اتركه يمضي بسلام. فيوم الإنسان إذا قرأ مثل هذا وتأسى، يوم لها منافع. لكن انظر حتى بمن تأسى، بمثل طاووس بن كيسان رحمه الله، فكيف بالصحابة الكبار؟ الصحابي الكبير جرير بن عبد الله البجلي أرسل غلامه إلى السوق ليشتري فرسا. الغلام ذكي وشاطر، والتجارة شطارة، كل ما تخسف السعر كل ما تبقى ذكي وكويس ممتاز. استطاع أن يشتري فرسا من رجل 300 درهم، لكنه فرس قوي. وجاء جزلان فرحان صاحب الفرس معاه، وجاء إلى جرير لينقده الثمن. فجرير بن عبد الله نظر إلى الفرس فقال بكم اشتريت هذا؟ قال 300 درهم. قال يا صاحب الفرس، فرسك يسوي 400. قال له الرجل بعتك. قال يسوي 500، 600، إلى أن وصل إلى 800. وفي كل ذلك يقول الرجل بعتك من 300 درهم ل800 درهم، يعني الفرق 500، يعني يجيبوا فرسين. وجرير بن عبد الله هو الذي سيدفع. فلما أعطاه 800 درهم وخرج الرجل صاحب الفرس، الغلام مذهول، قال لجرير ما هذا الذي صنعت؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا هو النصح، فرس يسوي 800، لماذا تخسف السعر؟ بايعت رسول الله. فانظر إلى حفظ العهد. لذلك سادوا، أنت بتخسف سعر السلعة وتكسب 500 درهم، بتروح تصرفها عند الطبيب، آه لو قدرها العبد تقديرا صحيحا خسائر المدوية في حياته والدواهم التي يخسرها في المبايعات كلها بسبب الذنوب. لو يدري، لو كان عاقلا لدفع المال صدقة اتقاء المعصية وشؤم المعصية، وهو الرابح على أي حال. لكن قصير النظر لا يدري ما تحت شراك نعله، لذلك خسارته متوالية وهو لا يدري. والعجيب انه يخطئ في نفس الموضع، نفس الموضع يخطئ فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ولا ينتبه، كأنه اعشى اعمى لا يرى. انما الهدى هدى الله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص ولو دفعت 500 درهم زيادة. لا تخسر ذمة الله ورسوله بثمن بخس، لا تنقض عهد المبايعة ب500 درهم، بل وفي بالعهد واعطوا 500 درهم وانت الرابح. التزام، اذا سمعوا الامر لم يتجاوزوه ولو كان مرا. ابو قتادة رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. قال: فما مسست ذكري بيميني قط. وصحابي شهد بايعة الرضوان، قال: والله ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت. تظل هذه اليد اخر عهدها بايعة الرضوان. وقد يشق عليه الامر، قد يكون في موضع يحتاج ان يمس ذكره بيمينه في الاستنجاء، ومع ذلك يتعنى ولا يفعل. هو حفظ العهد. وكل النصوص قرآنا وسنة عبارة عن عهود ومواثيق متروكة لك، فلا تخسر ذمة الله ورسوله، وعظم الأمر وعظم النهي أن تأتيه يوم يسلم لك. هي دي بداية الطريق، طريق وعر وشديد. شياطين الإنس والجن كلهم يتقاذفونك حتى لا تضع قدميك على هذا الطريق. الإعلام المضلل الآن سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، ما كل هذا صد عن هذا الطريق الوحيد، صد عن الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. يبقى أخي أنت ليس لك معين، أو المعين على سلوك هذا الطريق أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. أما أنا لك أن تدرك حجم المحنة التي تمر بها. أنت في محنة فعلا، محنة حقيقية. المدهش أو الأمر من عدم سلوك الطريق عدم إحساس العبد بأن هو مبتلى، هذا أشد من البلاء. يعني الرجل مثلا إذا أصيب بمرض يسير وكابر وقال: أنا لست بمريض. يا فلان ظاهر عليك بوادر المرض، يقول: لا أنا صحيح معافى. وأبى أن يأخذ الدواء. أليس من الجائز أن يقتله هذا المرض اليسير؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تنم لعدوك ولو كان نملة. فمن الجائز أن يموت العبد بهذا المرض اليسير لأنه كابر. وقد يصاب العبد بمرض عضال ويلتمس له العلاج ويبرأ. إذن عدم تسليم العبد بالمرض أشد عليه من المرض ولو كان فتاكا. إذا عدم إحساس العبد أنه في محنة في وسط هذه التيارات وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وأهل البدع عندهم إمكانيات ولهم دول ولهم مجلات، ومع ذلك يدخل على رجل من أهل الحق، أجل عنده مثلا شوية كتب، تمويل خارجي، طبع كتب، تمويل خارجي، ركب سيارة، من أين لك هذا؟ يحسدونهم. وجد عنده قطعة أرض، طبعا الفلوس جاية من إيران. المهم إن إحنا أعداء إيران فعلا، نحن لا نحبهم ونبغضهم ونقر أنهم مبتدعة، ومع ذلك يقول لك تمويل جاي من إيران. أهو ده المدهش بقى، هو ده المدهش في المسألة. مفارقات، كل ما تظهر عليك نعمة يبقى تمويل خارجي. مرة دخل علي واحد وبعدين نظر في الكتاب، الكتاب مطبوع في بيروت، تعرفين لبنان فيها معاقل الطباعة في الدنيا، بيروت لبنان. ياه، وجايلك من بيروت كمان تمويل، اهو جايلك من بيروت. ومع ذلك هل الواقع يقول ان في ايدينا شيئا؟ ليس في ايدينا شيء فعلا، ليس عندنا شيء، ليس عندنا امكانات على الاطلاق الا هذا الوهج من الحق الذي نقوله. فانت وانت بتبحث عن الطريق الوحيد اعلم ان اهل البدع معهم امكانات كثيرة جدا وأنت لست عندك إمكانات. وبعدين ليتهم تركوك تمضي الهوينة وحدك، إنما يجتالون ويضعون العراقيل في سبيلك.
فأنت في محنة حقا، فلا بد أن تقدر للأمر عدته حتى لا تفاجأ وينصرف عزمك عن مواصلة السير على طريق الله الطويل المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل البدع أهل 72 فرقة، 73 فرقة واحدة فقط في الجنة و72 في النار، يخالفوننا في منهج التلقي ويخالفوننا في منهج الاستدلال، ولهم مخالفات أخرى جسيمة كثيرة، لكن هذان أبرز ما عندهم، وكل ما يجيء بعد ذلك فرع على هذين. منهج التلقي قلنا لا يكون إلا من طريق واحد، وده فيه رد صريح على الصوفية الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، بعدد أنفاس البشر. والرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة التي كان يخطبها دائما كان يقول وخير الهدي هدي محمد. إذا ليس إلا طريق واحد، ومع ذلك ويقول لك عدد الطرق بعدد أنفاس البشر. أنفاس البشر لا تحصر، لا تحصر أنفاس البشر، مئات الملايين من الطرق. لذلك كلما هووا شيئا جعلوه دينا، بسبب هذه المقالة، كلما هوى شيئا جعله دينا، حتى وصل الأمر ببعض رؤوسهم أيام ابن الجوزي إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصلاة. ليه؟ لأنهم أيضا يخالفون في مهد الاستدلال. القرآن لا أحد يستطيع اللعب فيه، ولا إدخال ما ليس فيه منه، ولا إخراج شيء من القرآن. القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولو وكله إلينا لضيعناه كما فعل اليهود والنصارى لما جعل حفظا للتوراة والإنجيل إليهم حرفوه. والنفس البشرية واحدة واحدة، الآن بيلعبوا بآيات الله عز وجل عن طريق تحريف المعاني بعدما عجز عن تحريف اللفظ. ولو ترك الله عز وجل الحفظ لنا لحرفوه أيضا، بعدما هانت عليهم الآيات تحرفوا المعاني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاص اللفظ محفوظ، لكنه يلعب بقى في المعنى، يلعب في المعنى. فذكر ابن الجوزي رحمه الله قال وبعض أكابرهم هنا لا يصلي، فلما سئل عن ذلك فقال إن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأنا قد جاءني اليقين. يبقى معنى الآية في فهم هذا المخذول أي إذا وصلك اليقين كف عن عبادة ربك، لأن لفظ حتى حرف لانتهاء الغاية. أقول لك ذاكر حتى تمل، أو صم حتى تضعف، أو كل حتى تشبع، حتى هنا حرف لانتهاء الغاية. إذا وصلت إلى نهايتك في الشبع وفي التعب وفي الملل، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلك اليقين يبقى كف عن عبادة ربك، ليه؟ لأن هي دي الغاية. قال ابن الجوزي ويقول وصل وصدق، إنما إلى سقر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمناه وهو أسد الناس طريقة وأعظمهم يقينا، ما علمناه ترك الصلاة ولا ترك الصيام. يبقى هذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات ولم يصله اليقين، هذا اتهام. فانظر، كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب، كالمستجير من الرمضاء بالنار، أراد إن هو يجد لنفسه عذرا سائغا، فاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يصله اليقين. إذا منهج التلقي قرآن سنة، لكن لازم يكون بفهم السلف الصالح أصحاب هذا الطريق الوحيد، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وكما قال مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هم أولى بالدين وعاينوه غضا طريا وسألوا عنه صاحبه وأدرى الناس بمراد الله ورسوله، فهم أولى بالاتباع. منهج التلقي ينبغي أن يكون محصورا في الطريق الواحد، طريق القرآن والسنة. وصلنا للنص، يبقى النظر في هذا النص وما دلالته، ما دلالته، ماذا يريد الله منا بهذا. فخالفونا أيضا في منهج الاستدلال ومنهج الفهم من النصوص مثلما خالفونا في الأول. يعني إبراهيم النظام أحد أكابر المعتزلة ينكر حديث انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هو يقول للقرآن حق وانشق القمر في القيامة لما تصير السماء وهي وتنكدر النجوم وتصير الجبال كالعهن ينشق القمر، وينكر أن يكون القمر انشق في مكة، ويزعم قائلا إن القمر لا ينشق لابن مسعود وحده. يا جاهل، ليس ابن مسعود فقط هو الذي رأى هذا الحديث، رواه أمة من الصحابة، لكنه جاهل بالحديث، جاهل بطريقة نقل السنة، لأنه واخذ طريق من 73 غير الطريق المنجي، لذلك جهله. لا يعرفون شيئا عن هدي الصحابة ولا عن سمتهم ولا دلهم. فيقول القمر آية من الآيات العظيمة، يوم الناس كلهم نايمين وابن مسعود هو اللي صاح فأمشافه لوحده، وهذه آية لو رآها أهل الشرك لظلت أعناقهم لها خاضعين، فكيف لم يسلموا؟ ويقوم ينكر النصوص ويهدم بمعول الباطل نصوص الحق لأنه جاهل ومعادي. وقد رأى انشقاق القمر جماعة كثيرون من الناس، قوافل التي كانت تمشي بالليل رأت القمر في القتين، فلقى هنا وفلقى هنا، على يمين الجبل وعلى عن يساره، لكنه لا يدري. أهل البدع قال لك سهام الوحي، أصحاب الحق عندهم سهام قوية جدا وإلزامات خطيرة، فأنا دلوقتي عايز أهرب منه، أريد أن أنا أتقي الضربة اللي هيضرب هندي، أعمل إيه؟ أقوم أحط له أصل كده مخترع من عندي، أول ما يقول لي قال الله أقول له أين المطلق، أين المقيد، أين الخاص، أين العام، وتوه، وأقول له إذن لابد من فهم كذا والمقدمة المنطقية والمقدمة الفلسفية، وتوه. وإذا كثرت التفاصيل تاه الأصل والمراد، ولذلك قصص القرآن يجنب التفاصيل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، عاشوا ازاي 309؟ احكي لي حكايتهم. هو بقى لو حصل بقى حكاية التفاصيل وأشرقت الشمس وهبت الريح وغربت الشمس وهبهب الكلب ومش عارف ايه، اول بقى ما يحب يديك بقى المهم هتكون انت خلاص دماغك امتلأ بتفاصيل لا قيمة لها، يوم يجنب المسألة دي خالص. ليه؟ حتى تصل إلى موضع العبرة بسلام. معروف إذا كثرت التفاصيل ضاع العقل وتاه، فهذا الذي صنعه أهل البدع.
لهم منة في أعناق جميع المسلمين، لأنهم أصحاب كل المعارك ضد 72 فرقة، في 72 جبهة مفتوحة ضد الطائفة المنصورة صاحبة الطريق الوحيد. 72 جبهة مفتوحة، كل جبهة لا ترد بعلم، وإن ردت بعلم فهذا العلم يشوب تهويل وتشغيب واتهامات. واعتبر هذا بحياة الإمام أحمد بن حنبل، واعتبر هذا أيضا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك التشغيب قائم على قدم وساق ضد هذه الطائفة، لأنهم هم الذين يصوبون السهام إلى هؤلاء المبتدعة ويقزونهم في عقر دارهم. لا تجد المعتزلة لها أعداء مثل السلفيين، ولا تجد الأشاعرة لهم أعداء مثل السلفيين، لأن من عادة أهل البدع أنهم يداهنون أهل الباطل ليسلكوا مذهبهم. لا مانع للمبتدع أن يرى الرجل على طاعة
طامة من الطامات فيدعه
ونرجعه يهلك. المهم احنا نتخذ كبري ونمر عليه.
لا، أصحاب الطريق الواحد،
الطريق الوحيد اللي هو تكلمنا عليه ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي،
يرى أن هذا من الغش. لذلك لهم في كل وادي معركة.
وشيخ الإسلام ابن تيمية حامل لواء الدعوة السلفية المباركة في القرن الثامن الهجري،
كتبه كلها عبارة عن جولات حربية مع المخالفين، حتى مع المخالفين في الفروع الفقهية،
يعني ليس في الأصول فقط، ليس في مسائل الإيمان وليس في التوحيد والأسماء والصفات، لا،
ده حتى في المسائل الفقهية الجزئية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحدود والديات وهذه الأشياء. كل ده سببه إيه؟ أننا نستقي من الوحي. مصدر التلقي عندنا مخالف لمصدر التلقي عند المبتدع، ومصدر الاستدلال مختلف عن مصادر الاستدلال عند المبتدع. فهو نبغت نابغة في القرن الثالث الهجري في العراق، أزرت على المحدثين وأظهرتهم في ثياب النقص والجهل وأنهم لا يعرفون الفقه. ولعلكم تعلمون أن الذي يغلب على الطابع طابع المحدثين هو التمذهب بمذهب السلف. أسعد الناس بجنى هذا الطريق الوحيد هم المحدثون. ليه؟ لأن كل حياته حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني هو عامل مثل القطار، طريقه محدد ما يقدرش يطلع. ليه؟ كل ما تسأله عن مسألة يقول لك نعم أخبرني فلان عن فلان عن فلان، لابد أن يصل لصحابي لتابعي أو يصل للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي عبر عنه سفيان الثوري رحمه الله، قال: الحديث درج والرأي مرج. المرج مفرد مروج، وهو السهول الواسعة الفيحاء، والدرج اللي هو السلم. قال: الحديث درج والرأي مرج. الحديث درج زي كما قلنا شريط القطر كده، عايزين من المسألة الفلانية لابد أن يكون لك يا حديث للرسول يا صلى الله عليه وسلم، يا قول لصحابي، يا قول لتابعي، يا قول لعالم، المهم لك لابد أن ترجع إلى أحد. إنما الرأي مرج، مخخ بقى براحتك على حسب بقى ما توصل، مرج المكان الواسع الفسيح. فإذا كنت على الدرج، إذا كنت بقى ماشي على السلم، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. فلتة الغد على السلم ثمنها غالي. يبقى معناه إيه؟ معناه إذا أفلتت من الدليل ثمنه غالي، ثمنه باهظ. أما إذا كنت في المرج فسير حيث شئت، على راحتك بقى، ترى ماشي في السهول الواسعة على راحتك. فالمحدثون أشهر من مشى على هذا الطريق وأبرزه. فطلعت نابتة في القرن الثالث الهجري يتهم أهل الحديث بالجمود، وإن هو كل حياته حدثنا وأخبرنا، لكن أول ما يجي الفقه يبل. فواحد جلس في مجلس من مجالس هؤلاء، وبعدين افتتح بقى الجلسة، قال: مساكين وأصحاب الحديث لا يعرفون شيئا في الفقه. فالحسن بن عمر الهسنجاني اللي وراه الحكاية دي قال: وكانت بي علة وكنت في أواخر الناس فزحفت إليه. فهو يزحف لما وصل لهذا المتمشيخ. قال له: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات، فماذا قال علي وماذا قال عمر وماذا قال ابن مسعود؟ فسكت. قال له: واختلفوا في الأرش، دي الأصابع، فماذا قال عبد الله بن عمر وماذا قال ابن مسعود وماذا قال عثمان؟ فسكت. فجعل بقى يعطي له مسائل من هذا النمط، واختلفوا في كذا، فماذا قال فلان وماذا قال علان وماذا قال فلان، والرجل ساكت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.